ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا أنه يجوز التكفين بثوب واحد. من أين يأخذ عيسى؟ اكتفى بالنمرة. طيب، ويستفاد منه أنه إذا كان الكفن ناقصا فإنه يكمل بالإذخر، فإن لم يوجد إذخر فبأي نبات أو بأي أوراق أو سرائح من الخرق تلف عليه أو ما أشبه ذلك. المهم أنه لا بد أن يسترى الميت قبل أن يدفن. وعن خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر، رواه أحمد. وهذا أيضا مثال آخر بما كان عليه الشهداء رضي الله عنهم من شرف العيش وقلة ذات اليد. حمزة ابن من؟ صلته بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه عمه وأفضل أعمامه رضي الله عنه، ومع ذلك لم يجدوا له حين مات إلا هذه الحلة التي إن غطوا رأسه بدت رجلاه وإن غطوا رجليه بدا رأسه، ففعلوا به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مصعب بالنسبة للمصعب، يعني جعل الفاضل من جعل الكفن على الرأس وجعل على القدمين شيء من الإذخر. لا هو أفضل من العباس. قال باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه ابن ماجه والترمذي. المؤلف يقول: استحباب استحسان الكفن من غير مغالاة. فالمسألة لها طرفان ووسط، طرف تفريط وطرف إفراط ووسط. طرف الإفراط ما هو؟ المغالاة والمزايدة، سواء كان ذلك في الكيفية أم في الكمية. وأما طرف التفريط فهو أن يأتي بما هو أقل من المطلوب لكن يأتي بالواجب. وأما الوسط فهو أن يكون الكفن حسنا بدون مغالاة، يعني مثل أن يكون جديدا أو أن يكون نظيفا وأن يكون أبيض وأن يكون سابغا وما أشبه ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ألف في قول فليحسن يا أخ، واقع في جواب الشرط. أين الشرط؟ إذا ولي أحدكم. وقوله فليحسن كفنه، الإحسان يكون بالكمية وبالكيفية وبالصفة. أما الكمية فإن الأفضل أن يكون الكفن ثلاثة قطع. وأما الكيفية فأن يكون الصفة، فأن يكون أبيض وأن يكون نظيفا إما جديدا أو غسيلا. وأما الكيفية فأن يكفن كما كفن الرسول عليه الصلاة والسلام، تبسط اللفائف ويوضع بعضها على بعض ثم يدرج فيها الميت إدراجا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه أحمد ومسلم. أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوما وهذه الخطبة يظهر أنها من الخطب العوارض، لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: خطب الرواتب وخطب عوارض. الخطب الرواتب مثل إيش؟ كيوم الجمعة والعيدين. وأما العوارض فكان كلما دعت الحاجة إلى أن يقوم خطيبا في الناس قام وخطب فيهم عليه الصلاة والسلام. خطب فذكر رجل من أصحابه قبر، يعني توفي، فكفن في كفن غير طائل، يعني غير حسن، كفن في كفن وضيع لم يكن حسنا، وقبر ليلا، وإنما قبروه ليلا على ما ذكر بعض أهل العلم، لأن الكفن ليس ذا طائل، فهو كفن ردي، فدفنوه في الليل لئلا يرى هذا الكفن الرديء. يقول: فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. زجر أن يقبر ليلا، الزجر النهي بشدة، وقول حتى يصلى عليه ليس المراد أصل الصلاة لأن هؤلاء يصلوا عليه، ولكن المراد كثرة المصلين، يعني حتى يكثر المصلون عليه، لأنه إذا صلي على الإنسان بالنهار صار أكثر للحضور. قال: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. كيف يضطر؟ لو فرض أنهم رأوا أن الضرورة أن يدفن في الليل خوفا عليه، كما فعل بعثمان رضي الله عنه، فإنه دفن في الليل خوفا عليه من الخوارج، أو يضطر إلى ذلك لكون هؤلاء سيرتحلون، مات معهم في سفر واضطروا إلى أن يصلوا عليه ويدفنوا في ليلهم، أو يضطروا إلى ذلك لكونه يخشى على الميت من التغير والتفسخ وما أشبه ذلك. ففي هذه الحال لا بأس أن يدفن ليلا، ولكن هذا الزجر إنما هو إذا كان هناك تقصير، إما في التغسيل أو في التكفين أو في الصلاة. أما إذا لم يكن هناك تقصير فإن الدفن ليلا جائز ولا بأس به. والدليل لذلك قصة الرجل أو الجارية الذي كان يقوم المسجد فتوفي في الليل، فرحمك الله، قام الصحابة بتجهيزه ولم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنهم صغروا من شأنه. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كنتم آذنتموني، يعني علمتموني. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فصلى عليه. فدل هذا على أنه لا بأس بالدفن ليلا إذا لم يكن هناك تقصير. نعم.
صلاة الرسول عليه المقبرة.
نعم.
مشروعية
الصلاة على الميت
المقبرة،
لأن
بعض العلم
قال
من باب سد
ذراع الشرك، ولا يصلى على. لا، الصحيح أنه لا بأس به. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه. وعن عائشة فوائد الحديث الأول: أولا أمر الولي الذي يلي أمر الميت بإحسان كفنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ثانيا أمره أن يحسن ما سوى الكفن، مثل التغسيل، وذلك لأنه إذا أمر بتحسين الكفن الذي يتضمن الخسارة المالية فما لا يتضمن ذلك من باب أولى. ومنها أنه يجب على من تولى شيئا أن يفعل فيه ما هو أحسن، لقوله: فليحسن كفنه. أما فوائد الحديث الثاني فهو فمنها أنه ينهى عن الدفن ليلا إذا كان يخشى من التقصير في التغسيل أو في التكفين أو في الصلاة عليه. ومن فوائده أنه يجوز أن يؤخر الميت مثل هذا الزمن لكثرة المصلين عليه، لقوله زجر أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لولي الأمر إذا حدث حدث أن يخطب بالناس ويبين لهم حكم ذلك الحدث، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولكن في زمننا الآن ربما يصعب جمع الناس في غير وقت الصلاة، فيمكن أن يتكلم إذا انصرف من الصلاة، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك أحيانا، إذا انصرف من الصلاة تكلم، كما في قصة كلامه حين كان في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، لما انصرف قال هل تدرون ماذا قال ربكم، إلى آخر الحديث المعروف. ومن فوائد الحديث أنه يجب إحسان الكفن، فقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن هذا ولاية على الغير، والولي على الغير يجب عليه أن يختار ما هو الأفضل. الإنسان الذي يتصرف بنفسه لا يجب عليه اختيار الأفضل، وإنما يسن له أن يختار الأفضل، لكن الذي يتصرف لغيره يجب عليه أن يختار الأفضل. ومن فوائد الحديث أن الضرورات تبيح المنهيات، لقوله إلا أن يضطر إلى ذلك، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وهل هذه القاعدة عامة، الضرورات تبيح المحظورات؟ نعم نعم عامة، لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فكل محرم اضطررنا إليه تزول ضرورتنا به فإنه يكون جائزا. فإن قال قائل ما تقولون في التداوي بشرب لبن الحمير؟ ضرورة، لأن العامة عندهم قاعدة يقولون دواء الشهاقة لبن النهاقة. نعم قاعدة هذه أصلوها، ها؟ وش تقولون؟ ها؟ تخالف الشريعة.
ولا يمكن بعد ما تأكيد
إن. نعم. نقول المحرم إذا اضطررت إليه فلا بد فيه من أمرين: ألا تندفع ضرورتك بسواه، والثاني أن تندفع الضرورة به، فلا بد من هذين الأمرين: اندفاع الضرورة به وأن لا تندفع